وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
إلى
قيام يوم الدين. كان الكلام في رواية عقبة بن خالد، وهل هي معتبرة أو ليست معتبرة، وتقدم الكلام في محمد بن عبد الله بن هلال. قلنا أنه السند فيه محمد بن عبد الله بن هلال، والأظهر وثاقته كما تقدم الكلام فيه. ويبقى الكلام في عقبة بن خالد، أيضا هو ضعف، ولكن هل يمكن أن يقال بتوثيقه أو لا؟ عقبة بن خالد طبعا يفترق عن محمد بن عبد الله بن هلال في أنه ذكره النجاشي والشيخ بخلاف محمد بن عبد الله بن هلال، إلا أنهما لم يوثقه، ولكن يمكن توثيقه بأحد أمور. الأمر الأول أنه من جملة من لم يستثنهم ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة، وذكرنا كما ذكرنا في سابقه أيضا، وفصلنا الكلام في ذلك في الجملة، وأما التفصيل بشكل مطلق فبحثه في محله، ولكن في الجملة ذكرنا سابقا أن من استثناهم ابن الوليد يحكم بضعفهم، ومن لم يستثنهم يحكم بوثاقتهم، يعني يستظهر من استثناء ابن الوليد أنه يرى وثاقتهم، هذا توثيق من أحد المتقدمين لهم، فهذا الوجه يمكن التمسك به بالنسبة إلى عقبة ابن خالد، وإذا تم هذا الوجه تكون الرواية معتبرة أيضا. وعندنا هناك أوجه أخرى ذكرت محل كلام في توثيقه. الوجه الآخر الذي ذكر ما ورد في الكشي من المدح له. الكشي في ترجمة عقبة بن خالد قال حدثني محمد بن مسعود قال حدثني عبد الله بن محمد عن الوشاء قال حدثنا علي بن عقبة عن أبيه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن لنا خادما لا تعرف ما نحن فيه، فإذا أذنبت ذنبا وأرادت أن تحلف بيمين قالت لا وحق الذي إذا ذكرتموه بكيتم، فقال رحمكم الله من أهل بيت. فالرواية يرويها علي بن عقبة عن أبيه الذي هو محل الكلام عقبة بن خالد، وهو يحدث الإمام الصادق عليه السلام بأن عندهم خادم، عندهم جارية تخدمهم، وهي غير عارفة بما هم عليه، يعني لم تعرف بالشيعة، ولكن إذا أذنبت ذنب وأرادت أن تحلف بيمين، يعني تعتذر من هذا الذنب مثلا أو شيء، قالت لا وحق الذي إذا ذكرتموه بكيتم، يعني تقصد الإمام الحسين عليه السلام، يعني تعرف أن هذا شخص عزيز عندهم بحيث إذا ذكروه بكوا، فتقول لا وحق الذي إذا ذكرتموه بكيتم، فقال رحمكم الله من أهل بيت. فالإمام عليه السلام دعا لهم، له يعني له ولبيته عقبة بن خالد ولبيته، رحمكم الله من أهل بيت. هذا مدح فيه. أيضا في رواية أخرى يرويها الكليني، أيضا السند عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبيه قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا عقبة لا يقبل الله من العباد يوم القيامة إلا هذا الأمر الذي أنتم عليه. هذا أيضا رواية أخرى. رواية ثالثة في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن عقبة بن خالد قال: دخلت أنا والمعلى وعثمان بن عمران على أبي عبد الله عليه السلام، فلما رآنا قال: مرحبا مرحبا بكم، وجوه تحبنا ونحبها، جعلكم الله معنا في الدنيا والآخرة. هذه أيضا فيها المدح من الإمام عليه السلام بعد الترحيب: وجوه تحبنا ونحبها، جعلكم الله معنا في الدنيا والآخرة. هذه الروايات المذكورة في مدح عقبة بن خالد، فيمكن أن يقال بثبوت وثاقته من خلال هذا المدح الذي بعضه ذكره الكشفي وبعضه كما نقلنا عن الكافي. ولكن الذي يرد على هذه الروايات أنها جميعها مروية عنه، وكما هو معلوم أن الرواية التي ترد في مدح الشخص عنه شخصا لا يؤخذ بها للتوثيق، يعني إذا كانت وثاقته ثابتة من السابق بغير هذه الرواية فهذه الرواية تؤخذ لأنها مروية عن ثقة وتعتبر مدح له. أما إذا كنا نريد توثيقه من خلال هذه الرواية وهذه الرواية مروية عنه فهذا لا يصح، يلزم منه الدور أساسا. فهذه الروايات مروية عنه، بما أنها مروية عنه فلا يمكن التمسك بها لإثبات وثاقته. هذا ما يرد على هذه الروايات التي ذكرناها، مضافا إلى أن بعضها قد يستغاية ما يستفاد منه أنه إمامي شيعي، أما أكثر من ذلك فلا، يعني لا وحق الذي إذا ذكرتموه بكيتم، فالإمام عليه السلام يقول رحمكم الله من أهل بيت باعتبار أنه شيعة ويبكون على الإمام الحسين من هذه الجهة، أما أنه هل تدل على وثاقته هذا التعبير بعيد عن ذلك. أو مثلا: يا عقبة، لا يقبل الله من العباد يوم القيامة إلا هذا الأمر الذي أنتم عليه، يعني كونك شيعي تعتقد بإمامة الأئمة عليهم السلام، أم هل تفيد الوثاقة؟ هذا أيضا قد يتأمل في إفادتها للوثاقة. نعم، الرواية الأخيرة: وجوه تحبنا ونحبها، جعلكم الله معنا في الدنيا والآخرة، هذه قد تدل على منزلة عالية بحيث أن الإمام عليه السلام يقول ونحبها، تحبنا هو شيعي يحب أهل البيت، ونحبها ربما يكون هناك منزلة خاصة ليس مجرد كونه شيعيا. هذه العبارة يمكن أن يستفاد منها ذلك، ولكن الإشكال أنها واردة عنه نفسه ولم ترد عن غيره. نعم، بالنسبة إلى هذه الرواية يمكن أن يقال كما قيل طبعا أنه يمكن الاعتماد عليها بضم ضميمة. الرواية عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه، يعني الحسن بن علي بن فضال، عن عقبة بن خالد قال: دخلت أنا والمعلى وعثمان بن عمران. فالراوي عن عقبة هو الحسن بن فضال، وعقبة لم يقل دخلت أنا على أبي عبد الله حتى يكون وحده ولا يمكن معرفة صحة هذه الرواية والمروي عن الإمام من عدم صحته إلا عن طريقه. وإنما قال دخلت أنا والمعلى وعثمان بن عمران. فيقال هكذا: ابن فضال حسن بن علي بن فضال لو لم يطمئن بوثاقة عقبة بن خالد ويطمئن بخبره لأنه ثقة لأمكنه أن يستفسر عن هذا الذي حدث به عقبة، يستفسر المعلى أو يستفسر عثمان بن عمران. فمع عدم استفساره، يعني لم يروي رواية أخرى مثلا وحدثنا أيضا المعلى أو سألت المعلى أو قلت للمعلى وقال صحيح، يعني تعبيرات من هذا القبيل، فهو لم يستفسر. إذن معنى ذلك أنه كان واثقا بعقبة بن خالد. من هذه الجهة يقال بأن هذه الرواية وإن كانت مروية عن عقبة بن خالد نفسه إلا أنه بهذه القرينة أو بهذه الضميمة نقول بأن الحسن بن علي بن فضال كان يرى وثاقة عقبة، فلهذا لم يستفسر فيدل على المطلوب. هذا ما ذكر لاستفادة توثيق عقبة من خلال هذه الرواية. ولكن يبقى التأمل في هذه الاستفادة، لعله نقول اطمئن، ما يخالف، اطمئن الحسن بن علي بن فضال اطمئن بكلام عقبة بن خالد، لكن هل كان اطمئنانه ناشئا من الحكم بوثاقته لأنه كان يراه ثقة فلهذا اطمئن بخبره فيتم المطلوب ويدل على المطلوب، أو أنه اطمئن من خلال قرائن حافة بكلامه أو شيء من هذا القبيل؟ لعله مثلا كفرض، لعله أخبر عقبة بن خالد بهذا الخبر أمام المعلى وعثمان، فعلي بن الحسن بن علي بن فضال لا يحتاج إلى أن يستفسر، لكن لا يدل على وثاقة عقبة. عقبة أخبر بهذا الخبر إلى الحسن بن علي بن فضال أمام المعلى وأمام عثمان، فهو صادق في هذا الخبر بقرينة سكوت عثمان والمعلى وإقرارهم وإمضاؤهم لكلامه، لكن هذا لا يدل على أن عقبة في نفسه ثقة فاطمأن من هذه الجهة. إذن هذه الدعوة لا تفيد، يعني أعم، لازم أعم، يعني مجرد أن الحسن بن علي بن فضال كان مطمئنا بثبوت هذه الرواية أو بصدور هذه الرواية لا يدل على أن المخبر له وهو عقبة بن خالد كان ثقة، فكان اطمئنان الحسن من جهة كون عقبة ثقة، لا، هذا لازم أعم. ربما اطمئن بقرينة أخرى مثل ما ذكرنا، قرينة مقامية وسؤال أمام المعلى والعثمان. إذن هذه الرواية يبقى فيها تأمل. الوجه الثالث الذي ذكر لتوثيق عقبة هو كونه من رواة كامل الزيارات، وتقدم الكلام أشرنا إلى أنه لا يدل، يعني غاية ما يمكن أن يقال بأن مفاد عبارة كامل الزيارات هي وثاقة خصوص مشايخه وعقبة ليس من مشايخه، فلا يدل على أنه الكلام في أنه جميع الرواة ثقات، هذا محل كلام في محله إن شاء الله. المهم هذا الوجه أيضا لا يفيدنا. إذن حاصل ما ذكر أن عندنا أو ذكرت وجوه ثلاثة لإثبات وثاقة عقبة ابن خالد، الوجهان الثاني والثالث غير تامين، ولكن الأول لا يبعد تماميته والأظهر تماميته. لهذا نقول أن الأظهر والأقرب هو ثبوت وثاقة عمر بن خالد، اعتمادا على عدم استثناء ابن الوليد لرواياته من كتاب نوادر الحكمة، وفي ذلك كفاية للقول بوثاقته والحكم باعتبار هذه الرواية خلافا لغير واحد من الأعلام ممن ضعفها. إذن النتيجة إلى الآن أن رواية زرارة ثابتة الوثاقة، معتبرة ثابتة الاعتبار، ورواية أيضا عقبة معتبرة. هذا بالنسبة إلى رواية الكليني. الكليني والشيخ روايا هاتين الروايتين بهذين السندين، يعني رواية زرارة ورواية عقبة، وأثبتنا وثاقة عقبة، يعني أثبتنا اعتبار كلتا الروايتين. أما بالنسبة إلى طريق الشيخ الصدوق، رواية الشيخ الصدوق فهي مرسلة، لأنه قال روى عقبة، ولما نرجع إلى طريقه في المشيخة لم نجد له طريقا في المشيخة. يعني الشيخ الصدوق كما قلنا سابقا بأنه ربما يروي عن زرارة، عن محمد بن مسلم، عن الإمام، ثم يذكر في المشيخة وأما ما رويته عن زرارة فعن فلان عن فلان عن فلان إلى زرارة، أو عن فلان عن فلان إلى محمد بن مسلم. فينبغي أن نراجع المشيخة لنعرف أن طريق الشيخ الصدوق إلى من روى عنه الرواية طريق صحيح أو غير صحيح. بالنسبة إلى عقبة، لم يذكر الشيخ الصدوق في المشيخة طريقا إليه، فتكون على هذا الرواية مرسلة. ولكن ذكر وجه لإخراج روايات عقبة، وإخراج بالتالي روايات الشيخ الصدوق عن عقبة، وهذه الرواية إحداها، يمكن ذكر وجه لإخراجها عن حد الإرسال إلى الإسناد. هذا الوجه حاصله أن الشيخ الطوسي رحمه الله ذكر في الفهرست طريقا إلى عقبة، وهذا الطريق يمر بالشيخ الصدوق، يعني يتوسط هذا الطريق الشيخ الصدوق، فعليه نعرف بأن سند الشيخ الصدوق إلى عقبة هو هذا الطريق الذي ذكره الشيخ، ويتصل بالشيخ الصدوق إلى عقبة. ولتوضيح ذلك أكثر، الشيخ الصدوق في الفهرست قال هكذا: عقبة بن خالد له كتاب أخبرنا به جماعة من أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين، يعني الشيخ الصدوق، عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال عنه. هذا الطريق هو طريق الشيخ الطوسي إلى عقبة بن خالد. لاحظنا أن الشيخ الصدوق يتوسط هذا الطريق، طريق الشيخ الطوسي يمر بالشيخ الصدوق، أخبرنا به كتاب أو الأثبت أن عقبة بن خالد له كتاب، وأخبرنا به جماعة من أصحابنا مثل الشيخ المفيد وغيره. هؤلاء الجماعة نقلوا عن محمد بن علي بن الحسين الذي هو الشيخ الصدوق. من هنا يبدأ طريق الشيخ الصدوق، محمد بن علي بن الحسين عن أبيه والد الشيخ الصدوق، ومحمد بن الحسن كليهما، عن سعد بن عبد الله الأشعري، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة. إذن نستفيد مما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في الفهرست، نستفيد طريق الشيخ الصدوق إلى عقبة بن خالد. فما رواه عقبة بن خالد هنا بعنوان وروى ابن عقبة وروى عقبة ابن خالد، نعرف طريقه إليه وإن لم يذكره في المشيخة. فتخرج الرواية من حد الإرسال إلى الإسناد. إذا خرجت من حد الإرسال إلى الإسناد، السند أيضا يكون تاما على ما قويناه، باعتبار أن من تقدم يعني عن أبيه ثقة، محمد الحسن ابن بريث ثقة، كلاهما في طبقة واحدة، عن سعد بن عبد الله القمي الأشعري ثقة، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، هذا محمد الحسين هنا ابن أبي الخطاب ثقة، عن محمد بن عبد الله بن هلال وثقناه لعدم كونه من المستثنيات، عنه عن عقبة، فعلى هذا تكون رواية الشيخ الصدوق أيضا معتبرة مسندة ونحكم باعتبارها. لكن الملاحظ على هذا أن الشيخ الصدوق صحيح يتوسط هذا الطريق، ويدل على أن الشيخ الصدوق عنده طريق إلى عقبة ابن خالد، ولكن لا يدل على أن هذه الرواية التي رواها الشيخ الصدوق رواها عن كتابه. وبتعبير آخر، الشيخ الصدوق عنده طريق إلى الكتاب كما يظهر من فهرست الشيخ الطوسي، عنده طريق إلى كتاب عقبة بن خالد. فلو قال الشيخ الصدوق روى عقبة بن خالد في كتابه مثلا، لا عرفنا أن هذه الرواية من ذلك الكتاب الذي للشيخ الصدوق طريق. وكذا لو التزم الشيخ الصدوق في مقدمته أنني متى ما ابتدأت براون فأنا أنقل عن كتابه، كما يظهر ذلك من الشيخ الطوسي أنه يبدأ بصاحب الكتاب، يبدأ في السند بصاحب الكتاب. فلهذا علينا أن نذهب ونلاحظ طريق الشيخ إلى صاحب الكتاب. لو الشيخ الصدوق التزم بهذا الالتزام أنه لا يروي، أنه إذا ابتدأ براون فهو يروي عن كتابه، أو لو صرح هنا بأنه يروي عن كتابه، لتم هذا الطريق. فنقول الشيخ الصدوق وإن لم يذكر في المشيخة طريقه إلى كتاب عقبة، إلا أن الشيخ الطوسي ذكر طريقا إلى كتاب عقبة، وهذا الطريق يمر بالشيخ الصدوق، فنعلم من ذلك أن طريق الشيخ الصدوق أو أحد طرقه لا أقل إلى كتاب عقبة بن خالد هو فلان عن فلان عن فلان. لكن لم يثبت لنا ذلك، لم يثبت لنا أن الشيخ الصدوق التزم بأنه لا يروي، أو بأنه عندما يذكر راويا في ابتداء السند أو في ابتداء الحديث فهو يروي عن كتابه، لم يظهر لنا، لم يثبت لنا ذلك. إذا لم يثبت لنا ذلك، ربما يروي الرواية عن أحد من كتاب أحد مشايخه، وشيخه له طريق إلى كتاب عقبة مثلا، أو إلى روايات عقبة، مو شرط إلى كتابه. أو ربما ينقل الشيخ الصدوق هذه الرواية عن كتاب أحد مشايخ مشايخه هو، فلم ينقلها عن كتاب عقبة، فلم يثبت أن هذه الرواية رويت عند الشيخ الصدوق من كتاب عقبة نفسه. إذا لم يثبت ذلك، فلا تفيد. هكذا قيل. ولكن يمكن أن يقال بأن هذا الاحتمال يبعد بأنه يعني لو كان الشيخ الصدوق ينقل هذه الرواية من كتاب أحد مشايخه أو مشايخ مشايخه، لماذا لم يذكر اسم الراوي الذي يروي عنه هذه الرواية؟ يعني لو فرضنا مثلا من باب المثال أنه ينقل عن كتاب ابن الوليد، فلماذا لا يقول ابن الوليد مثلا، أو يعني يؤشر إشارة إلى أن هذا من كتابه، يعني من كتاب شيخه أو من كتاب شيخ شيخه. مثلا نفترض محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ينقل هذا الكتاب عن شيخ مشايخه، من يعني ينقل هذه الرواية من كتاب شيخ مشايخه. يبقى عندنا هذا الاحتمال، يعني هذا الاحتمال يبعد أن الشيخ الصدوق لم يروي الرواية من كتاب عقبة. يبقى عندنا احتمال ناهض على أن الشيخ الصدوق كان يروي الرواية من كتاب عقبة، يحتمل هذا الاحتمال، واحتمال أنه ليس بعيد أن يكون هذا الطريق هو طريق الشيخ الصدوق إلى روايات عقبة، ولا أقل أنه أحد طرقه إليه، ليس مجرد أن يكون ذلك الطريق هو طريق إلى كتابه. على كل هذا يبقى احتمال ولا يخرج من التأمل. وكيف ما كان ثبت عندنا هذا الطريق أو لم يثبت، وثبت اعتبار رواية الصدوق أو لم تثبت، نقول بأن هذه الرواية معتبرة بطريق الشيخ الكليني. فإذا تحصل إلى الآن أن عندنا روايتين معتبرتين فيهما لا ضرر ولا ضرار بهذه الجملة لوحدها. وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.